الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال. كان الكلام حول السؤالين اللذين تعرض لهما الشيخ في خاتمة كلامه من مبحث الإيرادين اللذين لا يمكن الذب عنهما. تقدم الكلام في السؤال الأول مع جواب الشيخ رحمه الله عنه، وأما السؤال الثاني فحاصله أن حجية أن آية النبأ وأما السؤال الثاني فحاصله أن المراد بالتبين في آية النبأ إذا كان تحصيل العلم، وكان المراد بالجهالة عدم الاطمئنان. عليكم السلام. إذا كان المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان، والمراد من الجهالة عدم الاطمئنان، فعند ذلك يكون المناط في آية النبأ في الحجية وعدم الحجية حصول الاطمئنان وعدمه، وبالتالي فيلزم أن يكون الأمر بالتبين في خبر الفاسق لغوا وعبثا، فيلزم أن يكون الأمر بالتبين في خصوص خبر الفاسق لغوا وعبثا، وذلك لأن العاقل لا يعمل بالخبر ما لم يحصل لديه الاطمئنان به بالخبر، فعقل كل عاقل طالما لم يحصل لديه اطمئنان ووثوق بالخبر لا يقدم حينئذ، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا، طالما عليكم السلام طالما لم يحصل لديه وثوق بالخبر لا يقدم عليه حينئذ، وعندها فلا حاجة إلى أمر الشارع بالتبين في خصوص خبر الفاسق، فيكون أمر الشارع بالتبين لغوا وعبثا. وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله ومنه يظهر الجواب أي ومما ذكرناه في الجواب على السؤال الأول يظهر الجواب عن هذا السؤال وأنه لا يلزم اللغوية والعبثية إذ في الآية الشريفة إرشاد إلى نقطة وهي أن الإطمئنان الحاصل من خبر الفاسق مما لا يمكن الاعتماد عليه كونه اطمئنانا متجلجلا وبدويا وهو غير كاف بل لا بد فيه من تحصيل الاطمئنان من الخارج اطمئنانا مستقرا. ومن الواضح أن الإرشاد والتأكيد ليس عبثا ليس لغوا، فأمر الشارع بالتبين في موضوع أو في باب خبر الفاسق بعدما عرفناه للإرشاد وللتأكيد على أن الإطمئنان الحاصل من خبره عليكم السلام لا يمكن الاعتماد عليه لأنه إطمئنان بدوي يزول بعد الالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية. فبعدما عرفنا أن الأمر بالتبين إرشاد وتأكيد على هذه النقطة عندها فلا يكون ماذا؟ فلا يكون لغوا وعبثا. فتحصل أخيرا في آخر المطاف أن الإشكال الثاني أعني إشكال التعارض بين مفهوم الصدر وبين عموم التعليل، ذلك الإشكال مما لا يمكن الذب عنه وهو وارد على الاستدلال بآية النبأ. ثم بعد ذلك ينهي الكلام عن هذا القسم من الإشكالات التي لا تقبل الجواب والذب عنها والتي كانت عبارة عن إشكالين، ثم عليكم السلام يعرج على القسم الآخر من الإشكالات التي عليكم السلام يمكن الجواب والذب عنها. قال رحمه الله: ومنه يظهر الجواب، ومنه أي ومما ذكرناه عليكم السلام، ومما ذكرناه جوابا على السؤال الأول الذي قررناه في الدرس السابق، ومنه يظهر الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثاني هي سؤال لغوية، وأن أمر الشارع بالتبين في خبر الفاسق يكون لغوا عما ربما يقال من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه عادلا كان المخبر أم فاسقا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن السؤالين هذين كليهما واردان على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني من محتملات تفسير آية النبأ اللي هو في الأمس قال فالأولى لمن يريد التفصي عن الإشكال الثاني أن يتشبث بمن بالاحتمال الثاني. فالسؤالان متوجهان إلى هذا الاحتمال، وأنه إذا كان المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان، والمراد بالجهالة في الذيل عدم الاطمئنان، إذن المناط في الحجية وعدم الحجية صار على ماذا؟ على حصول الاطمئنان وعدم حصول الاطمئنان. طب عند ذلك ماذا سوف يلزم؟ سوف يلزم أن أمر الشارع بالتبين في خصوص خبر الفاسق لغوا، ما له معنى. ليش؟ لأن العاقل لا يعمل بالخبر، لا يعمل بمضمون خبر، لا يقدم على خبر ما لم يحصل لديه اطمئنان به. كان المخبر عادلا أم كان المخبر فاسقا؟ فعقل أي عاقل طالما لم يحصل لديه وثوق بالمضمون لا يقدم عليه. كان المخبر عادلا أم لم يكن عادلا؟ إذن إيش معنى فقط في خبر الفاسق جاء أمر الشارع بمن بالتبين؟ فأمر الشارع بالتبين يكون ماذا؟ لغوا وعبثا. الشيخ الأعظم يقول في مقام الجواب ومنه يظهر الجواب، يعني من جوابنا على السؤال الأول يظهر الجواب على هذا السؤال، وأنه لا يلزم اللغوية. لماذا؟ إذ في الآية إرشاد إلى نقطة، وهي أن الاطمئنان الحاصل من خبر الفاسق أحيانا هذا الاطمئنان لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ كونه اطمئنانا متزلزلا وبدويا وهو غير كاف، بل لا بد فيه من تحصيل الاطمئنان من الخارج اطمئنانا مستقرا. ومن الواضح أن الإرشاد، أن التأكيد على نكتة على مطلب ليس عبثا ليس لغوا. ممكن الحكيم يأتي لمصلحة يرشد إلى نكتة يؤكد على نكتة، فجاء وأمر بالتبين بمن؟ أمر بالتبين بخصوص خبر الفاسق. ليش؟ لأن الاطمئنان اللي يحصل من خبر الفاسق أحيانا شنو؟ هذا ما يمكن الاعتماد عليه، فأراد أن ينبه على هذه النقطة. قال ربما يقال السؤال الثاني من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه عادلا كان المخبر أو فاسقا، فلا وجه للأمر لأمر الشارع بتحصيل الاطمئنان في الفاسق. وحتى في خبر العادل العاقل ماذا؟ لا يقدم على العمل به، العمل بمضمونه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يحصل لديه اطمئنان ووثوق، لأن المناط صار عندكم في الحجية وعدم الحجية حصول الاطمئنان وعدمه. طب هذا السؤال قال الشيخ الأعظم في مقام الجواب عليه ومنه يظهر الجواب، أي من جوابنا على السؤال الأول يظهر الجواب على هذا السؤال. ثم بعد ذلك شرع في القسم الثاني من الإشكالات، وهي الإشكالات التي قابلة للدفع وهي كثيرة. قال وأما ما أورد على الآية مما، نقرأ على نسخة مما، لأنه ما أورد تحتاج إلى من بيانية، وأما ما أورد على الآية مما هو قابل للذب عنه قال فكثير منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية. الإشكال الأول وحاصله، سلمنا أن مفهوم أن آية النبأ تدل على حجية خبر العادل الظني، إما بحكم مفهوم الشرط وإما بحكم مفهوم الوصف. سلمنا دلالة آية النبأ على المفهوم، ولكن في المقابل عندنا عمومات قرآنية نهت بلسانها العمومي، نهت عن العمل بالخبر الواحد الظني، سواء كان هذا الظن حاصلا من خبر العادل أم من خبر الفاسق من قبيل لا تقف ما ليس لك به علم، من قبيل إن يتبعون إلا الظن وما شاكل ذلك. والنسبة بين مفهوم آية النبأ وعموم تلك الآيات نسبة العموم والخصوص من واجه، بمعنى أن كل واحد من الدليلين، دليل المفهومي والدليل العام اللي هو عمومات الآيات الناهية، أن كل واحد من الدليلين خاص من جهة وعام من جهة أخرى، ففي مادة الاجتماع التي هي محل بحثنا يتعارضان، ففي مادة الاجتماع التي هي محل بحثنا ألا وهو خبر العادل الظني يتعارضان ويتساقطان، وعندها فتصل النوبة إلى الأصل الأول في باب الظنون، ألا وهو حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. فإذا حتى بعد، المستشكل يقول حتى بعد تسليمنا لدلالة الآية على المفهوم، إلا أنها معارضة بعمومات الآيات الناهية، وبعد التعارض يتساقطان وتصل النوبة علما إلى الأصل الأول في باب الظنون، حرمة العمل بالظن، فلا يتسنى لنا أن نعمل بمن أن نعمل بخبر الواحد العادل الظني. هذا بيان إجمالي، بيان إجمالي لهذا الإشكال. وأما البيان التفصيلي فهو بيان لأنه كيف أن النسبة بين مفهوم آية النبأ وعمومات الآيات الناهية، كيف أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. في هذا الصدد عثر الشيخ الأعظم على ثلاثة بيانات. بيان علما، كيف أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، حتى شنو؟ حتى بمادة الاجتماع شي يصير؟ يصير تعارض وتساقط، وبالتالي وين نرجع؟ نرجع إلى الأصل الأول في باب الظنون. كيف أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ ثلاثة بيانات ذكرها الشيخ الأعظم. البيان الأول أن الآيات الناهية تنهى. البيان الأول من البيانات الثلاثة التفصيلية لبيان كيفية النسبة وأنها عموم وخصوص من وجه، حاصله أن الآيات الناهية تنهى عن العمل بخبر الواحد الظني كان المخبر عادلا أم فاسقا، فالآيات من جهتين عامة تشمل ماذا؟ تشمل ما لو كان المخبر عادلا أم فاسقا، ولكنها من جهة خاصة حيث تنهى بلسانها عن العمل بخبر الواحد الظني. ما العلاقة بعد بالمين بمن؟ بالخبر المتواتر اللي يفيد العلم، بخبر الواحد المحفوظ بالقرائن اللي يورث العلم، وإنما الآيات الناهية شو تقول؟ أن يتبعون إلا الظن، فقط هذا الواحد اللي هو ظني، خبر الظني. فهي من جهة عامة تشمل كان المخبر عادلا كان المخبر فاسقا، ومن جهة شنو؟ هي خاصة حيث تنهى عن العمل بالخبر الظني. بينما في المقابل مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل، على حجية خبر العادل الظني، على خبر العادل فقط علميا كان أو ظنيا. فالمفهوم كذلك من جهة عام يشمل ما لو كان الخبر علميا أو ظنيا، ولكنه من جهة أخرى خاص حيث يدل مفهوم آية النبأ، حيث يدل على حجية منه، على حجية خبر العادل فقط وخبر الفاسق. خبر الفاسق منطوق الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم ما يقول؟ مفهوم يقول إذا كان المخبر عادل فهذا خبر العادل، انت بعد لا تتبين عنده، أخذ به اعمل به حجة. فإذا مادة افتراق الآيات مصار من جهة عام، كل واحد من الآيات وخبر والمفهوم من جهة عام ومن جهة خاص. إذن أكو افتراق من طرف الآيات، وأكو افتراق مين؟ من طرف المفهوم، وأكو مادة اجتماع واشتراك. فمادة افتراق الآيات عن المفهوم خبر الفاسق الظني، فإنه لا يشمله المفهوم. مو قلنا المفهوم؟ قلنا يدل على ماذا؟ قلنا يدل على حجية خبر العادل فقط، أما خبر الفاسق الظني ماذا؟ لا يشمله المفهوم بعد. فهاي مادة افتراق مين؟ من صواب الآيات. يعني شنو من صواب الآيات؟ يعني الآيات تشمل خبر الفاسق الظني، بينما المفهوم ماذا؟ لا يشمله. ومادة افتراق المفهوم عن منه؟ عن الآيات خبر العادل العلمي. خبر العادل العلمي، فإنه لا تشمله الآيات، فإنه لا تشمله الآيات، وإنما يشمله المفهوم فحسب. ومادة اجتماعهما خبر العادل الظني، خبر العادل الظني، فإن المفهوم يدل على ماذا؟ على حجيته، بينما الآيات الناهية نهت عن العمل بالخبر الظني مطلقا، سواء كان عادلا، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا. فمفهوم آية النبأ يدل على حجية مادة الاستماع خبر العادل الظني، بينما الآيات الناهية تدل على عدم حجيته، فيتعارضان ويتساقطان، وبالتالي يرجع إلى الأصل الأول، حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. إذن خبر العادل الظني ليس حجة. ليش؟ هذا بقى تحت منه، بقى تحت الأصل الأولي في باب الظنون. إلا أن الشيخ رحمه الله أجاب على هذا الإشكال بقوله: وفيه وحاصله أن النسبة بين المفهوم والآيات الناهية نسبة العموم والخصوص المطلق. لا من وجه. بيان ذلك أن آية النبأ لا علاقة لها، وإحنا ناقش قلنا المستشكل بالمفهوم ماذا قال؟ قال مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل فقط، علميا كان أو ظنيا. إذن الأخذ العلمي أدرجها في المفهوم لو ما أدرجها؟ أدرجها في المفهوم. فيجي الشيخ رحمه الله بعدما التفت إلى ذلك الإشكال يقول أن النسبة بين المفهوم والآيات الناهية عموم خصوص مطلق. بيان ذلك أن آية النبأ لا علاقة لها بالأخبار العلمية، لا بمنطوقها ولا بمفهومها، وإنما تختص آية النبأ تختص بأخبار الآحاد غير العلمية، يعني التي تفيد الظن. أما بالمنطوق، ليش بمنطوقها ما هي العلاقة؟ أما بالمنطوق فلأن منطوقها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تقعوا في الندامة. ومن الواضح أن هذا المعنى متحقق في الأخبار غير العلمية، وأما في العلميات فالإنسان لا يحتمل الخلاف. كي يحتمل الوقوع في الندم؟ بل ماذا؟ بل إما هو متيقن بالصدق فيقدم، وإما متيقن بالكذب فلا يقدم. وعلم لو عنده علم بالصدق يقدم، لو عنده علم بالكذب لا يقدم. إذن هذا المعنى وين يتصور؟ في الأخبار غير العلمية، هذا بالمنطوق. وأما بالمفهوم فلأن المفهوم يتبع الموضوع، يتبع الموضوع، يتبع المنطوق، وحيث أن المنطوق مختص بالخبر غير العلمي فالمفهوم لا يزيد على منطوقه، يكون أيضا مختصا بمن؟ مختصا بالخبر غير العلمي. وعليه فإذا كانت آية النبأ مختصة بالأخبار غير العلمية عندها تكون النسبة بين مفهومها، أي مفهوم آية النبأ، وبين عمومات تلكم الآيات عموم وخصوص مطلق. وذلك لأن عمومات الآيات تدل على عدم جواز العمل بالظن مطلقا، سواء أكان الظن حاصلا من خبر العاجل أم كان حاصلا من خبر الفاسق، ما دام ظن تدل على عدم جواز ماذا؟ العمل بالظن مطلقا. بينما مفهوم الآية يدل على أن خصوص الظن الحاصل، على أن خصوص الظن الحاصل من خبر العادل حجة ويعمل به، فالمفهوم خاص له عام، فالمفهوم خاص. فإذا أحدهما عام والآخر خاص، والقانون في باب العام والخاص أن الخاصة ولو كان مفهوميا يقدم على دليل العام، ولو كان منطوقيا. وبالتالي فيخصص عموم الآيات الناهية بمن؟ بمفهوم آية النبأ. ونتيجة التخصيص نقطة شارحة، حجية خبر العادل الظني، حجية خبر العادل الظني اللي هي هاي كانت مادة الاجتماع، لو لا مادة الاجتماع قلنا من هي؟ خبر العادل الظني. فإن قلت، هنا هو السؤال يطرح نفسه، فإن قلت شيخنا الأعظم هل لا قلت بهذا الكلام في الجواب على الإشكال الثاني يا هو إشكال ثاني من الإشكالين اللذين لا يمكن الذب عنهما. وليش أنت هذا الكلام ما تقوله هناك؟ فإنه هناك أيضا مفهوم الصدر خاص وعموم وتعليل الذيل كان أعام. فإنه هناك مفهوم الصدر كان أخص وتعليل الذيل كان أعام. فمن المناسب جدا أن تقول هناك بأن الخاص ولو كان مفهوميا يقدم على منه على العام ولو كان منطوقيا، في حين أنكم عكستم هناك وقدمتم عموم التعليل. فما السر في ذلك؟ معنى شو هذا الخاص؟ هنا الخاص، هنا الخاص مفهومي، هناك الخاص مفهومي، هنا العام منطوقي، هناك العام منطوقي. هنا قلتم القانون في باب العام والخاص تقديم الخاص على العام، بينما هناك شنو القانون لا يعمل، ليس مثل هذا العصر مال الآن القانون فقط على الفقراء يطبق. أجاب الشيخ رحمه الله على إن قلت، أجاب رحمه الله بأن أجبنا هناك وقلنا بأن هذا التقديم وهذا التخصيص أولا وثانيا، أولا لهو مختص بمن؟ بما لو كان المخصص منفصلا، يعني ما يشمل الآية النبأ، آية النبأ كلام واحد، قطعة كلامية واحدة. أجبنا هناك وقلنا بأن هذا التقديم، تقديم الخاص على العام، شو وقت تقديم الخاص على العام مختص بما لو كان المخصص منفصلا، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم جريانه في المخصص المتصل، ولكن فيما إذا لم تكن في البين علية ومعلولية، وإلا كما فيما نحن فيه. معلول علة أكو، الآية عللت، وجوب التبين علل، وإلا كما فيما نحن فيه فالمعلول تابع للعلة دائما. والعلة وإن كانت دليلا عام، والعلة والتعليل وإن كانت دليلا عام فهو مقدم بالبيان الذي تقدم مفصلا. لذا قال هناك العام يقدم على الخاص على المبنى اللي ذكرناه هناك، ذكرنا مبنيين في مقام تقديم في باب العام والخاص. قال رحمه الله: وأما ما أورد على الآية مما هو قابل للذب عنه فكثير منها معارضة مفهوم آية النبأ بمن في الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، والنسبة عموم من وجهين. فالمرجع إذا عموم من وجه وبمادة الاجتماع راح يتعارضان ويتساقطان، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية، يعني إلى الأصل الأول في باب الظنون. وفيه هذا البيان الأول، هذا البيان الأول علما لأن النسبة بينهما عموم من وجه اللي وضحت لكم من الخارج. الشيخ الأعظم يجيب يقول أن المراد بالنبأ في المنطوق وهكذا في المفهوم، النبأ ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. يعني شنو؟ يعني أن الآية تختص بمن آية النبأ منطوقا ومفهوما مختص بالخبر غير العلمي ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. أما الخبر العلمي لا، هناك الإنسان ما يحتمل الخلاف حتى يحتمل وقوعه في الندم. لو هو متيقن بالصدق يقدم، لو هو يتيقن بالكذب لا يقدم. قال المراد بالنبأ في المنطوق وهكذا في المفهوم ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات. إذا كان أخص فيتعين حسب القانون، فيتعين تخصيص تلك الآيات بمن؟ بالمفهوم، بناء على ما تقرر في باب العام والخاص من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. هذا المبنى اللي يشتغل عليه الشيخ الأعظم الأقوائية، يعني تقديم القوي على الضعيف، مهما كان القوي وإن كان منه الدليل العام. وأما منع ذلك، خوف شيخنا إذا قدمتم الخاص هنا على العام، ليش هناك ما قدمتم الخاص على العام؟ وأما هذا الجواب إن قلت، وأما منعه جواب إن قلت المقدر. وأما منع ذلك فيما تقدم، وأما منع ذلك يعني منع تقديم الخاص على العام هناك فيما تقدم، وين؟ من التعارض بين عموم تعليل الذيل وظهور مفهوم الصادر. ليش هناك يقول منعنا؟ فلما عرفت أولا وثانيا، هذا أولا وثانيا يجعلهما في عبارة واحدة الآن. فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة، المعللة بالتعليل، يا تعليل، الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفاء الشرط، يعني المعللة بالتعليل الجاري في احتمال الندم، هذا احتمال الندم هم الجاري هم في صورتي العادل وهم في صورتي ما لو كان المخبر فاسقا، احتمال الندم موجود في صورتي وجود الشرط وانتفائه، فاحتمال الندم حاصل هم في صورة ما لو كان المخبر عادلا وهم ما لو كان المخبر فاسقا. في إفادة، هاي في إفادة وين متعلقة؟ من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة، منع ظهورها في ماذا؟ في المفهوم، أي في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، أي في المفهوم. فهنا المفهوم لا ما راح ينعقد عند ذلك، عموم التعليل يكون هو الوحيد في الميدان، بعد ما في تعارض بين عموم التعليل وبين مفهوم الصدر. الصدر اللي هو الجملة الشرطية معللة بالتعليل ما ينعقد إلها مفهوم أصلا، حتى المفهوم ما لته يتعارض مع منه؟ مع عموم التعليل. وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص. البيان الثاني، هذا المقطع وربما يتوهم فيه بيانان، البيان الثاني التفصيلي والبيان الثالث التفصيلي. البيان الثاني ما أشار إليه بقوله أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم، البيان الثالث قال وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة إلى آخره. فهنا أكو بيانان، ثم يجي المصنف رحمه الله يدفع البيان الثاني ثم يدفع البيان الثالث. البيان الثاني، مو قلنا الشيخ الأعظم عثر على ثلاثة بيانات في ماذا؟ في بيان كيفية النسبة بينهما وأنها عموم وخصوص من وجه. البيان الثاني وحاصله، البيان الثاني التفصيلي وحاصله أن للآيات الناهية جهة خصوص وللمفهوم جهة عموم، وخصوصية الآيات من جهة هاي الأولى، من جهة الأولى ناخذ البيان الثاني كلامنا، وخصوصية الآيات من جهة اختصاصها بزمان الانفتاح وبصورة التمكن من تحصيل العلم فقط. آيات الناهية إذن وين مختصة؟ البيان الثاني شو يقول؟ يقول آيات الناهية مختصة بس بزمان الانفتاح وبصورة التمكن من العلم. يعني أنت بزمان الانفتاح ما دام عندك إمكانية تحصيل العلم فالعمل بالظن شنو؟ حرام، لا تتقرب له. فالآيات تنهى عن العمل بخبر الواحد في زمان الانفتاح والتمكن من العلم فقط. جاء به عادل أم جاء به فاسق؟ هذا بعد واضح في أذهانكم أنه أكو جهة خصوص وأكو جهة شنو؟ عموم للآيات. فالآيات تنهى عن العمل بالخبر الواحد في زمان الانفتاح والتمكن من تحصيل العلم فقط. جاء به عادل أم جاء به فاسق؟ وفي المقابل مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل فقط. كان باب العلم مفتوحا أم منسدا؟ أيضا من جهة شنو؟ عام، ومن جهة شنو؟ أكو اختصاص. كان باب العلم منسدا مفتوحا أم منسدا؟ فإذا خلنا نجي إلى المواد الافتراق ومادة الاجتماع. فإذا مادة افتراق الآيات، مادة افتراق الآيات عن المفهوم خبر الفاسق عند الانفتاح، فإنه لا يشمله المفهوم، مفهوم آية النبأ، خبر الفاسق في زمان الانفتاح. ومادة افتراق المفهوم عن الآيات خبر العادل عند الانسداد، خبر العادل عند الانسداد، فإنه لا تشمله الآيات، لا تشمله الآيات الناهية. ليش؟ الآيات الناهية قلنا وين مختصة؟ بس بزمان انفتاحي، وهذا عندنا خبر عادل عند الانسداد. ومادة اجتماعهما، ومادة اجتماعهما خبر العادل حال الانفتاح، خبر العادل حال الانفتاح. فإن مفهوم آية النبأ يدل على حجيته، اي مو خبر العادل، ما لنا علاقة. المفهوم شو يقول؟ يقول ما له علاقة، انسداد انفتاح مو شيء. مو قلنا كان باب العلم منسدا أم ماذا؟ أم مفتوحا؟ فالمفهوم يدل على حجيته، بينما الآيات الناهية تدل على عدم حجيته. وانسداد انفتاح، خبر العادل عند الانفتاح. الآيات الناهية تنهى تنهى عن منه عن العمل بخبر الواحد في حال الانفتاح في حال التمكن من تحصيل علم. فالمفهوم يدل على حجيته أي حجية منه خبر العادل حال الانفتاح، والآيات الناهية تدل على عدم حجيته فيتعارضان ويتساقطان. فالمرجع هو الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون، فيحرم العمل بخبر العادل حين الانفتاح. هذا اللي يركز عليه منه الإشكال الأول المستشكل على أنه حتى لو أنا أسلم الآية إلها مفهوم، بس شنو الفائدة؟ يتعارض مع منه؟ يتعارض مع عمومات الآيات الناهية، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. بهذا البيان الثاني قال: وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة هذا شنو بحسب تعدادنا، هذا راح يصير البيان الثاني، إما من جهة اختصاصها اختصاص الآيات بمن بصورة التمكن من العلم، يعني بزمان الانفتاح وصورة التمكن من تحصيل العلم. هذا البيان الثاني اللي قررناه. ثم نقرر إن شاء الله تعالى جواب الشيخ الأعظم مال ويندفع الأول، نذكر جواب الشيخ ثم ننتقل إلى البيان الثالث وثم جواب الشيخ عن البيان الثالث. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله.